أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ضحية الإشارة إلى ما ذكره الشيخ عبد الكريم الحافظ، حيث فصل بين أن يكون الظالم منع المستأجر من استيفاء المنفعة، هذا كله بعد القبض مباشرة أو في الأثناء، حيث حكم بأن الإجارة تكون لازمة، وأما إذا كان من باب غصب العين من يد المستأجر بعد القبض فحينئذ يكون المستأجر بالخيار. فصل بين صورة منع المستأجر استيفاء المنفعة بعد القبض فحكم بلزوم المعاملة، لزوم الإجارة، وله الرجوع على الظالم بأجرة مثل ما فوت عليه تلك المنافع، وبين غصب العين من يد المستأجر حيث حكم بأن هذه الإجارة يسقط فيها الخيار بالنسبة للمستأجر فيها. مستند الشيخ عبد الكريم الحائري أنه في الفرضية الأولى، وهي فرضية ما لو كان المنع قبل يعني لو كان المنع منعا لاستيفاء المنفعة، فإن الموجب لثبوت الخيار من قاعدة لا ضرر أو تخلف وانخراط الشرط الارتكازي ما له حينئذ مسرح وموت القطر، وهذا قد تقدم شرحه مفصلا فلا نزيد عليه. لا تخلف للشرط الارتكازي، كما أنه ما في عندنا ضرر فالتوجه إليه من ناحية الإلزام الشرعي ومن ناحية عموم أوفو غيره، وإنما الضرر نشأ من فعل الظالم لهو أجنبي وخارج عن العقل في الأحكام. وأما في الصورة الثانية، وهي صورة غصب العين بعد قبض المستأجر تلك العين من المؤجر، فمستنده أن شيئا من هذين الدليلين والمستمسكين، أعني قاعدة لا ضرر أو تخلف الشرط الارتكازي، سوف يكون شاملا للنقص. ونقطة المطلب في المقام يمكن أن تكون على أساس، لأنه الشرط الارتكازي أن تبقى تلك العين تحت يد المستأجر تمام المدة بغرض استيفاء المنفعة، فلو لم تبقى تلك العين تحت يد المستأجر تمام تلك المدة، سواء كان المؤجر هو الذي استرد العين واسترجع العين أو كان لا الظالم والثالث والأجنبي، على كل حال حينئذ هذا الشرط الارتكازي تخلف، لأن ما شرطه بمقتضى عقد الإجارة المستأجر على المؤجر من باب استيفاء تمام المنفعة أن تكون تلك العين تحت يده تمام تلك المدة، وإلا من أين له أن يستوفي المنفعة إذا لم يكن مسلطا على العين. فسواء كان استرجاع المؤجر لتلك العين يكون فيه إخلال بهذا الشرط الارتكازي فيثبت الخيار للمستأجر أو لا، كان حينئذ الأخذ والغصب بفعل الظالم الثالث والأجنبي عن العقد في البيت. على كل حال هذه العين لم تبقى تمام المدة تحت يد المستأجر، فالخيار الذي حينئذ شرطه ضمنا وارتكازا في البيت سوف يكون متحققا، فلذا يثبت له الخيار بخلاف صورة المنع. بصورة المنع لم يكن هنالك غصب للعين من تحت يد المستأجر، العين بعد تحت يد المستأجر لكن المستأجر غير متمكن من استيفاء المنفعة من العين، ففي ذاك الفرض ما في تخلف الشرط الارتكازي، أما في المقام لا، تخلف الشرط الارتكازي سوف يكون تاما واضحا وناصعا حينئذ في القلب. هذا اللي أفاده الشيخ عبد الكريم الحافظ. ويمكن أن يضاف ويضم إلى ذلك قاعدة لا ضرر، على أساس حينئذ النقطة التي أشرنا لها وهي أنه سوف يكون متضررا من أن نلزمه بهكذا معاملة، يعني لا يكون بالخيار بالنسبة لهكذا معاملة إذا ما غصب الظالم إذا تلك العين من تحت يده ولم يكن بوسعه استيفاء تلك المنفعة على أساس غصب تلك العين من تحت يده فيها. فينا نعبر بهذا التعبير وفينا نعبر بتعبير آخر، يعني انتصارا وتقريب الفكرة عند الشيخ عبد الكريم الحافظ. التعبير الآخر أن الميزان ليس في قبض العين، العين كقبض عين ما إلى شيء، لأنه لم تكن مملكة بموجب عقد الإجارة، وإنما المملك بموجب عقد الإجارة هي المنفعة. فإن اشترطنا قبض العين إنما هو استطراقا لقبض المنفعة في العين. ولما كانت المنفعة تدريجية حسب الفرض، فحينئذ قبض العين يكون قبضا للمنفعة إلى ذلك الآن اللي في قبض العين. أما بالنسبة للمستقبل لا يكون قبض المنفعة، يعني هلأ قبض العين مش معناه يكون قبض المنافع إلى تمام مدة الإجارة، لا، قبض منافع تلك العين إلى تلك الفترة التي كان حينئذ قابضا للعين. فإذا ما غصب الظالم تلك العين من يد المستأجر فيها لا شك ولا إشكال أنه يكون قبضا للعين بالنسبة لما تصرر بالمنافع، وأما المنافع المستقبلية فلا يكون قبض العين متحققا. إذا لم يكن متحققا كيف لو ابتداء الظالم صار إلى غصب العين قبل إقباض تلك العين للمستأجر، كيف يثبت الخيار للمستأجر؟ كذلك الحاكم غايته بالنسبة للمنافع المستقبلية لا بالنسبة للمنافع المتصرمة. ليش؟ لأن المنافع المتصرمة والماضية تلك المنافع تم بالنسبة لها قابض العين، حقق هذا المطلب، ويعني التسليم في الأربعين بلا إشكال. هذا غاية وعصارة وخلاصة ما يمكن أن يدافع به عن هذا التفصيل الذي صار له الشيخ عبد الكريم الحافظ، وهذا بخلاف مسألة المنع عن استيفاء المنفعة. ليش؟ لأنه ما في قبض العين تام في البحث، إنما المشكلة أن الظالم حال ما بين المستأجر واستيفاء المنفعة، وبالتالي والعين تحت يد المستأجر في البحث، القبض تام وإلى آخره، ما في تخلف للشرط الارتكازي من هذه المرحلة. هذا الكلام جوابه اتضح من مطاوي ما تقدم، وحاصل حينئذ ذلك وهو أن الشرط الارتكازي إنما هو بصدد أن يترجم الغرض الأصلي من تلك المعاملة، والغرض الأصلي من تلك المعاملة هو تسليم العين من طرف المؤجر للمستأجر كمقدمة لاستيفاء المنفعة. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن يعني عدم وجود العين تحت يد المستأجر إلى عدة منافذ عدمية، إلى عدة منافذ. ما هو شرط ارتكازي فيما بين المؤجر والمستأجر؟ فقط وفقط هو سد باب العدم من ناحيته، مش سد باب العدم ولو من ناحية الظالم، مش سبب العدم ولو من ناحية نفس المستأجر. لو افترضنا اجى المستأجر فلنفترض لا قتلتين وزدت مثلا بالبحر، او خلينا نفترض كان المستأجر مثلا وعاء مثلا معين لقط وزدته بالبحر، فيجيبوه فيما بعد اصل حتى يجيبوه ويغوصوا للاعماق يمكن تروح بعض مدة حينئذ الإجابة واضح. فهل حينئذ المؤجر بذلك الشرط الارتكازي، يعني بذلك الشرط الارتكازي لابد وان يوفر العين تحت يد المستأجر ويسد منافذ العدم بالنسبة لعدم وجود تلك العين تحت يده مطلقا من طرفه ومن طرف الثالث الأجنبي ومن طرف المستأجر في البيت؟ طبعا ادخل باب العدم من ناحية أزيد من هذا حينئذ مش مطلق. بعدين جاء مثلا الظالم وغصب تلك العين، بعدين انت رحت ورميت حينئذ تلك العين في قاعي مثلا ما يمكن الوصول اليها ابتداء الا بحيث يفوت مثلا بعض وقت المنفعه في هذا ليس مسؤوليه حينئذ المؤجر، وإن شئتم قلتم الشرط الارتكازي لا يشمل حينئذ هذا المقدار في ذلك. هذا حاصل ما يمكن أن يقال، فتخلف الشرط الارتكازي فيما لو كان سلب العين من يد المستأجر بفعل المؤجر في ذلك، إنه هذا يكون إخلال بالشرط الارتكازي. إنه كما قلنا الشرط الارتكازي ليس فقط تسليم العين حدوثا، لا، تسليم العين حدوثا وبقاء من أجل أن يستوفي المستأجر تمام المنفعة من تلك العين. فلو صار إلى حينئذ سلب العين ولو في بعض المدة يصدق أنه أخل بالشرط الارتكازي ويثبت له حينئذ خيار تخلف الشرط في العين. بس كل ذلك من ناحية المؤجر، مش من ناحية مثلا الظالم أو من ناحية نفس المستأجر. إذا فعل شيء بتلك العين حال ذلك الشيء بين المستأجر واستيفاء المنفعة من تلك العين، طبعا لا يكون المستأجر مسؤولا عن ذلك، وهذا الذي ينبغي في المقام. فحينئذ ما أفاده الماتن من عدم التفصيل بين صورة الغصب وبين صورة منع الظالم المستأجر حينئذ تكون شيء تام في العين. والنقطة التي أشار لها حينئذ بينها، مش أشار فقط شيخ عبد الكريم الحارمي هالعبارة، أنه فرق ما بين صورة الغصب وصورة المنع. في صورة الغصب حكم بصورة الخيار، وأما في صورة المنع لا، حكم بأن الإجارة تكون لازمة لعدم تأتي موجب الخيار إما قاعدة التضرر أو تخلف الشرط الارتكازي فيه. هذا حاصل ما يرتبط بهذا التفصيل، وبه يتم الكلام حول هذه الجهة الثالثة. الجهة الثالثة في هذه الفتوى، هلا المستأجر بده يصير إيه؟ هذا رجع إلى ربه وعرف إنه فعل ما فيه الظلم في البيت، وبالتالي هو ما بده يبقى على ظلمه، بده يرجع حينئذ عن ظلمه، فأرجع تلك العين للمستأجر فيها. نعم. أنا قلنا الظلم. لا، منع الظالم رجع، أرجع الظالم المنفعة إلى المستأجر. لم واضح اسمع، بنحكي انه رجع من اللي رجع؟ الظالم رجع الى ربه عن طريق وليلة جمعة ومدري شو، بده يتوب ويقرا دعاءه هاي، وكيف بده يرجع ربه؟ فامر الدلو للمستأجر. طب في هذه الصورة وهي ارجاع الماتن قدس سره حكم في المقام بحكمين. الحكم الأول وهو أنه لو قلنا بثبوت الخيار، لأن الماتن أفاد بأنه يثبت الخيار أولا ثم قوي الاحتمال الثاني، قال ويتعين ويحتمل قويا تعين الاحتمال الثاني اللي هو أنه ما في خيار، إنما الإجارة تكون لازم فيها. لو بنينا حينئذ على ثبوت الخيار في البحث، فما هو الحكم؟ هل يبقى الخيار ثابت في البحث أو أنه لا ينتفي بمجرد إرجاع البحث؟ الحكم الأول الذي حكم به الماتن وهو أنه لا، هذا الخيار الذي ثبت ابتداء يبقى مستمرا له، فبمجرد إرجاع العين من الظالم إلى المستأجر لا يستوجب رفع الخيار، بل يبقى الخيار مستمرا وباقيا فيه. هذا الحكم الأول الذي حكم به الماتن. الحكم الثاني وهو أنه هلأ بده يمارس الفسخ المستأجر في البيت، هل يكون الفسخ فسخ حينئذ للمدة التي تبقت، يعني بيكون تبعيض في الفسخ أو لا؟ لابد أن يكون الفسخ فسخا للمعاملة من رأس في البين، على الطريقة التي أفادها الماتن أن مضمون الفسخ هو إرجاع كل من الملين إلى وضعه الأصلي ووضعه الأساسي، فالمنفعة برمتها ترجع للمؤجر، ما فات من تلك المنافع باستيفاء المستأجر بده يدفع له أجرة المثل، بفعل الظالم في البيت بده يدفع له أجرة المثل، والأجرة المسمات اللي سلمها المستأجر المؤجر يرجع مستأجر فيها. هذا معنى رجوع كل من العوضين إلى ملكه الأصلي، مو المالك الفعلي الآن بالوضع الجديد اللي تم بعقد الإيجار. هذا اللي ذكروا من حكمين. ثم بيتعرض إلى أنه مسألة التبعيض هون ما بتصحش، على ما سوف يأتي يضاعف واجب الطبيعي بالنكات التي أشار لها على ما سوف يتضح. خلينا نجي نحن نحكي بها زي الحكمين فيها. أما الحكم الأول الذي أفاده المال، وحاصل هذا الحكم الأول وهو أن هذه أن الخيار الذي كان ثابتا ابتداء بمجرد غصب الظالم تلك العين من يد المستأجر، هذا الخيار يبقى مستمرا باقيا بإرجاع العين، لأن هذا الخيار حينئذ ينتفي إذا ما أرجع الظالم العين للمستأجر فيها. ما هو الدليل في المقام؟ يمكن أن يستدل عليه بدليلين. الدليل الأول وهو نفس الشرط الارتكاز الذي أشار له، نفس الشرط الارتكاز اللي كنا عم نحكي عنه، أنه متخلف. في البدو قد يقول أحدكم أنه كيف متخلف شرط الارتكاز؟ ما الشرط الارتكازي حينئذ يتخلف إذا غصب العين أو منع استيفاء المال؟ هلا وقت اللي أرجع العين لا غصب للعين ولا حينئذ منعه من استيفاء المال. أين يوجد تخلف للشرط الارتكازي فيه؟ هذا الكلام جوابه واضح، وهو أنه وقت اللي أرجع له العين واضح، وهل أرجع له تمام حينئذ المال الذي كان على ملكي؟ قطعا لا، لأن ما ملكه المستأجر بموجب عقد الإجارة هي المنفعة المستمرة من الآن الأول إلى آخر حينئذ الآن. وقت اللي غصبها الظالم والثالث والأجنبي ومن ثم أرجعها في البين فقد فات بعض حينئذ الوقت، فحينئذ يصدق أنه ما أرجع له تمام حينئذ المنفعة. صح دل العين والعين ما فيها ناقص، ولكنه لم يملك بموجب عقد الإجارة العين، وإنما ملك المنفعة، وبإرجاع العين ما أرجع له حينئذ تمام المعوض في البين، وإنما أرجع له بعض المال وليس حينئذ تمام المال. فيبقى الشرط الارتكازي حينئذ متخلف، ليس متخلف لأنه قيده أن تبقى العين تحت يده تمام المدة لغرض استيفاء المنفعة. واضح؟ وحسب الفرض لم تبقى تلك العين تحت يده تمام المدة، وبالتالي لم يستوفي تمام المنفعة، وإنما فات عليه بعض ماله في البنك. فالموجب لثبوت خيار في المقام اللي هو تخلف الشرط حاصل على كل حال بإرجاع العين، ما أرجع تلك المنافع التي فاتت، وإنما بإرجاع العين حينئذ مكنه من استيفاء المنافع المستقبلية. وأما المنافع التي فاتت نتيجة حبس ونتيجة غصب الظالم لتلك العين تلك المنافع فاتت على كل حال، وبإرجاع العين لا يصدق أنه أعاد العوض أو أعاد مال المستأجر إلى المستأجر، وبالتالي حينئذ يكون الموجب لثبوت الخيار في العين اللي هو تخلف الشرط الارتكازي حاصل. فينا نعبر بهذا التعبير، فينا نعبر بتعبير آخر، وهو أنه بمجرد غصب حينئذ تلك العين إذا ما ثبتنا الشرط الارتكازي وهو أنه لم يكن متسلطا على العين بغرض استيفاء المنفعة، إذا سوف يبقى مستمرا ومستداما. يعني الحصة الحدوثية لغصب العين موجب لثبوت الخيار حدوثا وبقاء، مش أن ثبوت الخيار حدوثا وبقاء سعة وضيقا إطلاقا واشتراطا دائر مدار غصب العين. في غصب العين في خيار، ما في غصب عين ما في خيار، لا ليس الأمر كذلك، بل مجرد ما صدق غصب العين وصدق تفويت بعض المنفعة التي هي على ملك المستأجر من ملكه في البين بفعل الأجنبي وبفعل الغاصب في البين، لا شك ولا إشكال أنه يثبت له ويظل مستمر الخيار إلى ما شاء. ما هي الوجه الثاني ورح نحكي، هذا هو الوجه الأول فيه. الوجه الثاني قد يستدل في المقام بالاستصحاب، وحاصل ذلك أن الخيار كان حينئذ ثابت وقت اللي غصب العين الظالم والثالث والأجنبي، ثابت الخيار من الشرط. بعد وقت اللي رجع حينئذ الغاصب تلك رسول الله وخاتم النبيين، حاصل المطلب أنه ابتداء بمجرد غصب الظالم والثالث والأجنبي لتلك العهد ثبت الخيار. لما أرجع الغاصب تلك العين المستأجر في البين يشك الخيار بعده موجود أو أنه انتهى، وكان الصحاب حينئذ تاما من اليقين بالثبوت والشك في والبقاء والقضية بطريقة مشكوكة في أثر عمل، مش لأنه إذا بقي الخيار يكون مسلط على الفسخ وبالتالي يكون خارج عن عموم أوفوا بالعقود. فحينئذ يجري الاستصحاب بقاء الخيار، وبالتالي كما كان مسلطا حدوثا على الفسخ نتيجة غصب الظالم تحت العين، صار هلا بقاء مسلط ايضا على الفسخ، حتى مع ارجاع العين يبقى مسلطا على الفسخ عملا بالاستصحاب واستنادا الى استصحاب بقاء الخيار واصاله بقاء الخيار فيه. هذا وجه تقريب الخيار الذي وقع في كلمات صاحب جامع المقاصد المحقق، وهو الأصل بقاؤه، ثبت الخيار حدوثا مع نتيجة غصب الظالم تلك العين، وبعد استرجاع الظالم لتلك وبعد إرجاع الظالم العين للمستأجر يشك في بقائه فنستصحب بقاءه فيها. هذا الكلام أشكل عليه في كلمات السيد الحكيم رحمة الله عليه، وسلكوي ما أشكل هذا الإشكال، بس هو عدل قال أنه يثبت الخيار بقاء لا للاستصحاب، يعني كأن النقطة التي أفادها السيد الحكيم أيضا ملتفت إليها. حاصل ما أشكل به السيد الحكيم وهو طيب هيدا الخيار على صناعين، بس ما هيدا الخيار طلع نزل هو أصل عملي في البيت، هنالك دليل اجتهادي مقدم حينئذ عليه، ما هو اللي هو عبارة عن عموم أوفوا بالعقود حدوثا ما فينا نتمسك بعموم أوفوا بالعقود. ليه؟ لمكان المخصص اللي هو تخلف الشرط من ارتكازه والذي بموجبه رفعنا اليد عن عموم أوفوا بالعقود. بقاء بدك تستصحب، لكن هذا الاستصحاب سوف يكون محكوما لهذا الدليل الاجتهادي اللي هو عبارة عن عموم أوفوا بالعقود، فليس حينئذ أمارة، والأمارة مقدمة على الأصل. صح الاستصحاب هو عرش الأمارات، بس هو فرش بالنسبة لي، عفوا عرش الأصول العملية لكنه فرش بالنسبة لي الأمارات. أي أمارة يمكن أن تطأ الاستصحاب مقدم عليه وتغلبه، وفي صورة التنافي تكون هي المقدمة عليه المهيمنة عليه كما فبالتالي هنا يدور الأمر مستصحب، ولكنه هذا الاستصحاب يكون محكوما لعموم أوفوا بالعقود، فيقدر حينئذ العموم أوفوا بالعقود على الاستصحاب الخيارين، وتكون النتيجة حينئذ لصالح اللزوم مش لصالح ثبوت الخيار. لولا النقطة الأولى التي أشرنا لها، وهي أن نقطة ثبوت الخيار ليس الخيار حدوثا وبقاء دائر مدار وجود العين وسلب العين، موجود العين ما في خيار، مسلوب العين في خيار، لا ليس الأمر، وإنما نقطة الخيار دائرة مدار الغصب الذي مارسه الظالم مع المستأجر، وبالتالي أخذ منه تلك العين وبعدين لو رجع له العين، لكن ما رجع له مجموع المال الذي أخذ منه، لأنه ماله عبارة عن المنفع، رجع له حينئذ ما يستقبل من منافع مستقبلية يمكن استيفاء، وأما المنافع التي فاتت على المستأجر نتيجة غصب الظالم تلك العين راحت الله يرحمه. ولو رد له حينئذ أجرة المثل، بس شخص تلك المنافع راحت الله على كل حال فيها، والشرط الارتكازي الذي نوجبه تخلف، وبالتالي ثبت الخيار يبقى حينئذ موجودا. يعني الحصة الحدوثية هي الكافية حينئذ في ثبوت الخيار حدوثا وبقاء لا لنقطة الاستصحاب في البين. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب محكوم لدليل اجتهاد اللي هو عبارة عن عموم أوفوا بالعقود ويكون مقدما عليه فيه. هذا الذي أفاده إذا نداء رقم واحد ولا نداء رقم اثنين؟
طبعا الأوفر بالعقود، نستنى الشرط الارتكازي، ما عاد في نداء أوفر بالعقود. هذا كان الشك نحن ببقاء النداء
مش هيك، لا أنا أشكرك إنك عم تحضر المطلب وعم تعيش في جو المطلب. لا مش هيدا، بدنا نقول مطلب آخر. حاصل المطلب اللي نتعرض له في المقام بر معكم أنه لو تردد الأمر عندنا بين أن يكون المرجع هو التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم الخاص في البيت، فالمورد أي شيء يكون من قبيل أي شيء، من قبيل تلك المرأة التي في عندنا عموم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم بأي وقت. ثم جاء المخصص اللي هو يسألونك عن المحيط، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط. واضح؟ إذا المخصص هلأ لمقدار مدة الطمس لا شك ولا إشكال أنها ما في شيء آخر كما كان المخصص. بعد النقاء وقبل الاختسال، بعد النقاء وقبل الاختسال يشك بجواز المقاربة وعدم جواز المقاربة، شيء ده الفرضي. وبالتالي هل يكون المورد مورد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم؟ واضح؟ أو أنه لا، المورد هو مورد استصحاب حكم الخاص، خاص أنا دوها الآن اللي هو مدة الطرح، ولكنه الأزيد من ذلك اللي هو عبارة عن فترة ما بين النقاء والغسل في البين. هل يكون المورد هو مورد استصحاب حكم الخاص فلا تجوز المقاربة، أو المورد هو عموم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم؟ بالنظرة البدوية يا أخي، ما هي ده دليل اجتهاد، وهذيك أصل عملي صح، استصحاب من الأصول الإحرازية في الإحرام، لكن على كل حال هو أصل، والدليل الاجتهادي مقدر عليه، الأمارة مقدر عليه بلا إشكال، لكنه مع ذلك كيف بدك تحكي بهذا الكلام؟ هنا لا، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أسس مطلباً، هذا مطلب جدير بالاهتمام، فذكر فيه صورتين، ومن ثم صاحب الكفاية فرع على الصورتين صورتين، فصار مجموع الصور 11 أربعة. وهو أن الزمان، كل الكلام حول الزمان فيه، هل الزمان حينئذ ملحوظ على نحو الظرفية كوعاء حينئذ لذلك الحكم، أو أن الزمان ملحوظا على نحو المفردية في البين، يعني لكل زمان حينئذ حكم انحلالي غير الحكم الذي يكون للزمان الآخر فيه. إذا كان الزمان على نحو الظرفية، لا على نحو، مأخوذ على نحو الظرفية، يعني ما عندنا أحكام عديدة، وإنما هو حكم واحد يكون ظرفه ووعاؤه هذا الزمان الممتد حينئذ في البين. إذا جاء المخصص، إحنا ما عندنا أحكام عديدة، وإنما حكم واحد. هذا المخصص حينئذ أزال ذلك الحكم الواحد، أزاله إلى الأبد، إلى ما شاء الله. واضح؟ فحينئذ يجري لدينا الاستصحاب، ولا يكون محكوما أو معارضا بعموم أوفوا به العقود. ليش لا يكون معارض بعموم أوفوا به العقود؟ لنقطة واضحة، وهي أنه المعارضة بعموم أوفوا به العقود لو في عندنا عموم، وهذا العموم ليس حينئذ عموما انحلاليا وانبساطيا على عدد الأنام، وإنما هو عموم واحد، حكم واحد، ظرفه حينئذ ممتد ومستمر. إذا جاء المخصص له تخلف الشرط الارتكازي ورفعنا بموجبه اليد عن عموم أوفوا به العقود في البيت، رفعنا اليد عنه إلى ما شاء الله. واضح؟ فلا يكون المورد مورد عموم أوفوا به العقود، وإنما يكون المورد هو مورد تمسك بحكم الخاص. الاصحاب تام في البين، اليقين السابق والشك اللاحق ووحد القضيه التي اعطى النصوص والاثر العملي، كل ذلك من الانسان فيجري الاصحاب. ليش؟ لان الزمان ظرف وليس مفرد. واما اذا كان الزمان على نحو المفرديه، يعني نحن عندنا مش حكم واحد او فرع، عندنا احكام عديده انحلاليه بعدد الانات، بالان الاول اوفوا بالعقود، بالان الثاني، بالان الثالث، الى ما شاء الله. لما جاء المخصص نتيجة غصب الظالم لتلك العين، هذا المخصص أوجب رفع اليد عن العموم بمقدار قديش؟ بمقدار غصب العين، وبمقدار عدم تمكين المستأجر من تلك العين. واضح؟ بعد ذلك لما رجع له العين وصار المستأجر متمكن من العين، والحيلول ما بين العين والمستأجر ارتفع وسلطوا على تلك العين، لا شك ولا إشكال أنه رح يرجع العموم، مش العام اللي سقط رجع، لا العام اللي سقط راح، بس مع أن العموم انحلالي انبساطي على عدد الأماكن بمقدار ما وجد الخاص، بمقدار ما لا يمكن التمسك حينئذ بالعام في البيت، الخاص مقدم على العام على كل حال، لكن بعد أن انتفع حينئذ الخاص في البيت، لأنه مدة الخاص وآن الخاص هو بمقدار غصب تلك العين والحيلولة ما بين المستأجر والعين، فإذا ما أعاد حينئذ تلك العين بعد لا يكون مورد حينئذ الخاص فيه إلا على نحو الاستصحاب، وهم لا يصح الاستصحاب. ليه؟ لأن الزمان أخذ على نحو المفردية، ومعنى المفردية يعني حيثية تقييدية، أن الآن اللاحق اللي هو آن الشك غير الآن السابق اللي هو آن حينئذ اليقين بثبوت الخاص، والذي بموجبه رفعنا اليد عن عموم العام في العين. واضح؟ فيكون إذا لوحظ الزمان على نحو مفردية يجري عموم أوفوا بالعقول. لاحظ، مش من باب إنه العام اللي سقط رجعنا تمسكنا به، لا، لأنه عندنا عمومات انحلالية، والخاص إنما أوجب التخصيص ورفع اليد عن بعض العام، يعني عن بعض حصص العام، وأما الحصص الأخرى للعام حينئذ ما أوجب رفع اليد عنها، بقيت حينئذ تلك الحصص على ما هي عليه، وبالتالي لم يوجب رفع اليد عن تلك الحصص بوجه من الوجوه في المحل. وعلى هذا الأساس حينئذ كان المورد هو مورد عموم العام، ولا يصح حينئذ الاستصحاب لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشروطة. حاصل كلام الشيخ الأنصاري هذا، وهو أن الزمان إذا كان على نحو الظرفية كان المحكم هو استصحاب حكم الخاص، هو استصحاب بقاء الخيار، ولا مورد ولا موطئ قدم لعموم العام. ليش؟ لأن العام قد سقط بالمخصص إلى حيث لا رجعة له، وإن كان الزمان على نحو المفردين جرى عموم العام، واضح، ولا موطئ قدم، يعني يكون محكم عموم العام، ولا تأتي دعوة أنه ما قد سقط هذا العموم بالمخصص، نقول لي سقط بعض أفراد العام، بعض الأفراد الانحلالية للعام بمقدار الزمان اللي كان الغاصب قد والظالم قد غصب تلك العين، وأما بالنسبة للأفراد الأخرى لا. حيث يشك الاستصحاب حكم الخاص لا يأتي، ليش؟ لأنه الزمان لوحظ على نحو الفردية الحيثية التقييدية، يعني كان الزمان يعني لم يكن هنالك وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة حتى يجري، حتى لو لم يجري العام الاستصحاب لا يجري في البحث. ليش؟ لأنه عدم جريان الاستصحاب مو لوجود المانع وهو الدليل الاجتهاد، وإنما عدم جريان الاستصحاب لعدم تمامية أركان الاستصحاب، أعني وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في البين. هذا اللي أفاده الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. صاحب الكفية المصلح من فوق نخليه، صاحب الكفية رحمة الله عليه وقت الشيخ هذا المطلب شو قال؟ قال المفردية والظرفية لا يخلو إما أن يكونا في العام والخاص، يعني العام والخاص يلحظ الزمان على نحو الظرفي، العام والخاص الزمان على نحو المفردي، العام والخاص الزمان في العام على نحو الظرفية وفي الخاص على نحو المفردي، والصورة الرابعة بعكس الصورة الثالثة في البيت، فتكون الصورة أربعة حينئذ في بالتالي، وتكون النتيجة مختلفة حسب تبدل هذه الصور بنقطة تأتي تتمتها إن شاء الله نهار الاثنين، والحمد لله رب العالمين.